إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كما زلنا مع وقائع خالد العنبري مع اللجنة الدائمة. هذا ليس ردا، لأنه عبارة عن هذيان وتخبط كما تبين وكما سيتبين لنا عند تعرضنا لبقية فصول رده هذا. توقفنا في المرة السابقة عند كلام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، ثم لا توقفنا عند رقم ثلاثة، صفحة تسعة، رقم ثلاثة. قال: أم من أجل ما في كتابي، يعني لماذا منعتم كتابي، أم من أجل ما في كتابي كما ذكر البيان من تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم حرم البيان كتابي وشهر به. طبعا هذا علم استفهام وعلم التعجب. قال: فما أكثر الكتب التي فسرت فيها مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم، كما سمعنا أحدا من أهل العلم يحرم هاتك الكتب، بل أذهب إلى أبعد من ذلكم، فما أكثر كتب التفسير ودواوين شروح الحديث التي فسرت فيها كلمات الله تعالى وكلمات رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على غير مراد الله تعالى وغير مقصود رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما سمعنا اللجنة الموقرة تحرم تداولها. وهذا إصرار منه على الغباء والتلبيس والعياذ بالله، لأن هناك فارقا بين كتاب ألفه رجل مجتهد من الأئمة المجتهدين، وهذا الكتاب اختلط فيه الصواب بالخطأ، أما إن ألف كتاب كله خطأ في خطأ يريد مؤلفه أن ينصر مذهب المرجئة وأن ينسبه إلى أهل السنة والجماعة فشتان بين الأمرين، شتان بين الأمرين، وسيحلف يمينا كاذبة بعد قليل. وقد أثبتنا وأنا مضطر إلى أن أثبت كذبه مرة ثانية من خلال الكتب بصورة موجزة، هو يطالب اللجنة بأن تفصل له ما أجملته في بيانها. ونحن كنا قد فصلنا ما في كتابه من تدليس وتزوير وكذب على أهل العلم سابقا، وسنتعرض لبعض من ذلك بصورة مختصرة. فهناك فارق بين كتاب يجمع حقا وخطأ من مجتهد اجتهد فأخطأ، فهذا المجتهد له أجران في حالة الصواب وله أجر في حالة الخطأ، لكن المزور والمدلس والكذاب ليس له إلا الخطيئة، نسأل الله السلامة والعافية. فلو أن إنسانا ألف كتابا يدور حول فكرة باطلة تروج لمذهب المبدئة، فالواجب بالفعل على أهل العلم، والحمد لله أهل العلم قد أدوا واجبهم وبينوا بالأمة، ولذلك فينبغي قبل أن يضلل أو يفسق، أو إن كان هذا الاعتقاد كفرا قبل أن يكفر رحمك الله، ينبغي أن تقام عليه الحجة الرسالية، ينبغي أن تقام عليه الحجة الرسالية. وكل إخواننا وثم هؤلاء الضلال يعلمون ويعرفون جيدا مكانة اللجنة الدائمة. فاللجنة الدائمة قالت كلمتها التي نعتقد وندين الله عز وجل بأنها بهذه الكلمة قد أقامت الحجة على هؤلاء الضلال، فمن تمادى منهم على ضلاله بعد ذلك استحق بالفعل هذه الأوصاف التي وصفناه بها لأنه يعتقد مذهب المرجئة. فيقول خالد بن عنبري: وقد أثبتت على من خالفني في هذه القضية أن فهمهم لظواهر الآيات التي احتجوا بها فهم يضاهي فهم الخوارج لها، من مثل تعلقهم بظاهر قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال الجفاف في أحكام القرآن، وخص أولا الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود، ذلك لأن الخوارج كما سيأتي من كلام هذا المأثون الخوارج احتجوا بهذه الآية في تكفير أو على تكفير كل من أذنب ذنبا في حق الله عز وجل. قالوا: فهو حيث أذنب السارق حيث سرق فقد خالف حكم بغير ما أنزل الله، والزاني حيث زنى فقد حكم بغير ما أنزل الله، لكنه كحاقد ليل، كما سيظهر بعد خطوبة بعد حوالي 4 أشهر. وقال أبو المظفر السمعاني في تفسيره: واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون: ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم. هذا يقن في الذنوب. ايه الدليل على هذا؟ راجع جميع كتب التفسير عند هذه الآية. قل الحمد لله كفانا التعب بعد هذا البحث، ونقل كلامهم لنا في رسالته وتقرأ عليكم. قال: وقال مثل ذلك أبو يعلى الحنبلي وابن عبد البر وأبو حيان والقرطبي، كما أثبتت ذلك في كتابي الذي حرمتم طبعه وبيعه ونشره. واخبرك كما ذكرت ذلك في كتابي الذي حرمتم طبعه وبيعه ونشره. هو ذكر نقل عن أبي يعلى وابن عبد البر وأبي حيان والقرطبي في رسالته بالفعل، وذلك في طاب 101 لرسالته، فسأقرأ عليكم كلام هؤلاء. قال الإمام القاضي أبو يعلى، أو قال ابن عبد البر أولا، وذكر مين؟ أبو يعلى وابن عبد البر وأبو حيان والقرطبي. قال أبو عمر بن عبد البر صحيح 101 تأويله فوق: وقد ضل جماعة من أهل البدع من الخوارج المعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين. في تكفير مين؟ المذنبين. واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها، مثل قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فاختلف الخوارج احتجوا بهذه الآية في تكفير مين؟ العطاء المذنبين. وقال الجفاف، هو نقل كلام الجفاف، وقال الإمام القاضي أبو يعلى في مسائل الإيمان: واحتج يعني الخوارج بقوله أحد الخوارج بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وظاهر هذا يوجب إكثار أئمة الجور. أنت واخد بالك أبو يعلى بيتكلم عن مين؟ وظاهر هذا يوجب إكثار أئمة الجور. قال الخارجي: وهذا قولنا. وقال أبو حيان في تفسيره: واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر. ابن عبد البر ذكر أن الخوارج احتجوا بهذه الآية في تكليم المذنبين. أبو حيان على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر. القاضي أبو يعلى تفسير أئمة الإيه الجور. الرابع والأخير القرطبي، نقل القرطبي عن القشيري قوله: ومذهب الخوارج أن من ارتكى وحكم بغير حكم الله فهو كافر. انت واخد بالك؟ هذا هو المنقول عن الإمام القرطبي رحمه الله، أن من ارتكى فحكم بحكم مخالف لحكم الله عز وجل فهو ايه؟ كافر. هذا يتصور في أي حالة؟ في الحالة التي ذكرناها مرارا، أن هذا القاضي فرض عليه أن يطبق وأن يحكم بين الناس بما أنزل الله، لكنه تلاعب في مناط الحكم، تلاعب في مناط الحكم برشوة أو قرابة أو هوى أو ما إلى ذلك، كما بينه الأئمة مرارا. أنا أطالبك، هذا من الممكن أن يكون واجبا منزليا، أن تتصفح كتب التفسير كلها عند قوله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لتتبين مراد ومقصد المفسرين من أن الخوارج احتجوا بهذه الآية في تفسير عصاة الموحدين كالزاني والسارق وما إلى ذلك. لكن كل الذنوب على الإطلاق ما دامت تسمى ذنوبا تندرج تحت هذا الأمر. طيب، عندنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الكفر ذنب، الكفر ذنب، لكن هل الخوارج يعني ما هي الطريقة التي سلكها الخوارج في الاحتجاج بهذه الآية؟ وقد ذكرت في أثناء تعليق على رسالته أن أبا محمد بن حزم رحمه الله قال هذه الآية نحن لا نحتج بهذه الآية ولا بقوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوجه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لأن الزاني مثلا شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين ومع ذلك لا يكفر، ومع ذلك لا يكفر. أما حجتنا في ذكر ابن حزم رحمه الله، وكنا قد قرأناه تفصيلا من الفصل ومن الإحسان في أصول الأحكام، قال: ولكن حجتنا على ذلك قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فشوف هنا أبو حيان ذكر أن الخوارج احتجوا بهذه الآية في تفسير العصاة، أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر. طيب، والقاضي أبو يعلى أبو عمر بن عبد البر في تفسير الإيه المذنبين، القاضي أبو يعلى إفساد أئمة الإيه الجور، القرطبي: ومذهب الخوارج أن من ارتكى وحكم بغير حكم الله فهو كافر. على كل حال، هذه الأخيرة بالذات، وطبعا هذه لا دلالة له فيها، لأنه لا يتصور أن يرتشي فيحكم بغير ما أنزل الله إلا إن كان الأصل إيه؟ أنه يحكم بما أنزل الله. ومع ذلك فقد ورد عن المسروق رحمه الله قال: سألت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن السحر، أهو الرشوة؟ قال: الرشوة الكفر، الرشوة في الحكم يعني الكفر، ولكن السحر أن تشفع لأخيك في حاجة له فيهدي إليك، فإن أهدى إليك فلا تقبله، لكن الرشوة في الحكم بإيه؟ الكفر. هذا وارد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لكن هذا الأثر على كل حال لا دلالة لخالد العنبري ولا حجة له في هذه الآثار التي نقلها، لكن هو عمل يكتب وخلاص. على أن يقول على أني قد تحريت أشد ما يكون التحري في تفسير كلام أهل العلم بما يوافق مقاصدهم، سأبين أن هذا كذب وادعاء، ولا أظن إن شاء الله أن في كتابي ما يخالف ذلك، والحمد لله. وقد قال الشيخ الدكتور صالح بن غانم السبلان في مقدمته لطبعة الكتاب الثانية الفيد كتاب الأخ الشيخ خالد بن علي بن محمد العنبري، قد وافق عنوانه مقبرة في ابتزال منهاج النبوة وفهم سلف الأمة في جميع مسائله وقضاياه، إلى أن قال وأطال النفس بعد ذلك أثابه الله في مسألة العصر، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فوفق في عرضها وبيانها غاية التوفيق، فأطل وقعد وحشد أطال أهل العلم في هذه المسألة في القديم والحديث، وبين أنها تخرج من مشكاة واحدة، وأنهم لا يكفرون من الحكام إلا من استحل الحكم بالقوانين الوضعية. خلي بالك، هم يقولون أهل العلم يقولون أن هذه السورة هي سورة الاستقلال، ولذلك اتهموا خالد العنبري بأنه ذهب إلى أنه لا يكفر إلا من استحل بقلبه. كلهم يصرحون بأن هذه السورة هي سورة الاستقلال أو عدم الالتزام بشريعة الله عز وجل. طيب، وأنهم لا يكفرون من الحكام إلا من استحل الحكم بالقوانين الوضعية، أو جحد الحكم بالشريعة الإسلامية، أو زعم أنها لا تناسب الأعصار المتأخرة، أو أن الحكم بها وبغيرها كيان ونحو ذلك. طبعا هذا التقرير أو هذا الثناء من فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن غانم السبلان حفظه الله لا محل له في هذا الموضع. البينة على من ادعى، طيب العنبري ليس سيذكر هذه العبارة، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فإذا الدكتور قد قرر الرسالة فليس معنى ذلك أن الرسالة خلت من الاتهامات التي ذكرناها والتي ذكرها شيوخنا في اللجنة الدائمة. البينة على من ادعى، هو فضيلة الدكتور يقول خالد العنبري حسد أقوال أهل العلم، وسأبين لك أن خالد العنبري حسد الأقوال وحرفها، حرف الأقوال، وتجده يذكر قولا في صفحة 207 ويضرب هذا القول بالنعل في صفحة 221 وفي صفحة 225 كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فمسألة أن واحد ينقل انطباع عالم من العلماء بكتابه هذا لا يعني شيء، الكتاب موجود. نحن نقول كما قال ابن القوسي وجدت كتابا قدم له الشيخ السبلان وأثنى عليه فشرحته، فإن كان الكتاب خطأ فليكن خالد العنبري، لكن نحن لا علاقة لنا بهذا. واحد قاعد يشرح الكتاب سنة ونصف الكتاب يتعلق بعقيدة أهل السنة في أمور الإيمان، ولكن احنا لا علاقة. وجدت كتابا، الكتاب بتقرير أو بتقدير الشيخ صالح السبلان، شرحت الكتاب. ويقول وخالد العنبري لا يقل لهم بذلك، لا يقل لهم بإيه؟ الكتاب موجود، كتاب خالد العنبري موجود وسيتبين لنا إن شاء الله بعد قليل. أربعة، أم من أجل الإخلال بالأمانة العلمية على حد تعديل البيان والتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم حذفا أو تغييرا على وجه يفهم منه غير المراد أصلا، جرمتم الكاتب وحرمتم الكتاب؟ يعني حرمتم الكتاب عشان كده، عشان أنا حرفت وتصرفت في أقوال أهل العلم؟ طيب، أنا أناشدكم الله جل وعلا، أناشدكم الله جل وعلا أن تظهروا لي شيئا من ذلك، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فالبينة بقلب أن يكون التصرف، وهذا ما تصرفتش تقدرك، وبيطالب البينة، ثم بين إن هو لو أتيناه بتصرف فهذا التصرف لا يخالف المعنى. أهو شو بيقول؟ بقيد أن يكون التصرف بالحرف يمكن أن يفهم منه غير المراد أصلا كما ذكر البيان، إذ من عادة أهل العلم حذف بعض النصوص اختصارا بحيث لا يؤثر ذلك في المراد أو المقصود. واضح يا فندم؟ ده كلام نحن نسلم به، ان ممكن الانسان يحذف ويختصر شريطا الا يؤدي هذا الحذف والاختصار الى الاخلال بالمقصود، مش كده؟ المسألة التي نتكلم فيها أي مسألة؟ الحكم بغير ما أنزل الله، تبديل الطرائق، أليس كذلك؟ طيب، سنثبت له أنه حرف أو حذف من كلام أهل العلم واختصره بصورة أخلت وأخرجت المعنى ضد ما قصد العالم بالضبط. تفضل يا سيدي. نمرة واحد، شوف بطاقة 225 يقول ايه، اللي هو مبدأ بعنوان كفر دون كفر على الشمال. ومن لويهم، يبقى ده بيعتبره لو، يعني هو بيرمي غيره بنفس الجريمة التي وقع فيها. ومن لويهم لكلام أهل العلم وتحميلهم له ما لا يحتمل، زعمهم أن الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أصغر إذا حكم الحاكم أو القاضي بغير ما أنزل الله تعالى في واقعة ما، مع اعتقاده وجود الحكم بما أنزل الله تعالى في هذه القضية المعينة، فعدل عنه عصيانا وهوى وشهوة، مع اعترافه بأنه آثم في ذلك ومستحق للعقوبة، ويستشهدون على ذلك بما سكناه آنفا من كلام أهل العلم في أن من حكم بغير ما أنزل الله هوى ومعصية أو خوفا ورجاء لا يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة، ولكن كفر دون كفر. طيب، فذكر أحدهم أحد الذين يجون كلام أهل العلم، فذكر أحدهم قول ابن عباس كفر دون كفر، ثم قال إنما يقصد من اللي يقصد ابن عباس الحاكم المسلم الملتزم بالحكم بشريعة الله. ده مين؟ الراجل اللي قال العنبري بيتهمه بالإيه؟ بلوي الكلام وبالتلبيس. إنما يقصد ابن عباس يعني الحاكم المسلم الملتزم بالحكم بشريعة الله، لكنه قد يجور فيحكم بغير العدل في مسألة معينة، فهذا لا يكفر إلا إذا استحل ما فعل. ده مراد، هو بيقول إن مراد ابن عباس إن الرجل ده إيه؟ الحاكم المسلم الملتزم بالحكم بشريعة الله، لكنه قد يجور بغير أن إيه؟ بغير أن يستحل. قال خالد العنبري: والجواب على هذه الشبهة المتهافتة من وجوه. خلي بالك، يبقى هو سماها إيه؟ شبهة. لأن الرجل عمل إيه؟ قال ده الكلام ده في الحاكم الملتزم بالحكم ما أنزل الله. فخالد العنبري بيقول إيه؟ والجواب على هذه الشبهة المتهافتة من وجوه: أنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقيد ما أطلقه الشارع الشريف إلا بدليل وبينة من كتاب أو سنة. فالآية الأصل في هذه المسألة عامة في جميع أحكام الشرع المطهر، خلاص إلى آخر ما قال. ماشي الكلام ده صف كام؟ 125. يبقى ما هي الشبهة التي وقع فيها هذا الكاتب الذي نقل عنه خالد العنبري؟ أن الكاتب حمل كلام ابن عباس على الحاكم المسلم الملتزم بالحكم بشريعة الله عز وجل، مش كده؟ لكنه خالف لهوى أو رشوة بغير استحلال. الكلام ده في الكتاب 125. طيب، تعالى صفحة 207. بينقل خالد العنبري أول، يقول شيخ الإسلام: فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن. وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاق. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. الخوارج دول يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. فشيخ الإسلام بين التفصيل. ايه التفصيل بين شيخ الإسلام؟ التفريق بين الملتزم وغير الملتزم. مش هو ده الكلام اللي احتج به هنا؟ ثم رده في طار 125 واعتبر ان هذه شبهة متهافتة واخذ يرد عليه. صح فانا لم صح؟ طيب. خلي بالك بقى. هو بينقل كلام شيخ الاسلام بيقول ايه؟ فمن لم يلتزم شيخ الاسلام، فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد اقسم الله بنفسه انه لا يؤمن. واما من كان ملتزما لحكم الله راح نديها رقم 3 وراح كاتب 3 تحت. المقصود بالالتزام الاذعان لاحكام الله ورسوله وعدم ردها وان لم يعمل بها كما سيتضح في كلام الشيخ السعدي الاتي. ماشي؟ تعالوا نشوف كلام الشيخ السعدي الاتي. هو بيقول المقصود بالالتزام العنبري، المقصود بالالتزام الاذعان لاحكام الله ورسوله وعدم ردها وان لم يعمل بها. السعدي يقول ايه؟ ويقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه: فمن استكمل هذه المراتب يعني التحكيم وانتفاء الحرج والتسليم فقد استكمل مراتب الدين كلها، ومن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له، غير ايه؟ ملتزم له فهو كافر، ومن تركه مع التزامه فله حكم امثاله من العاصين. فين بقى الاذعان لاحكام الله ورسوله وعدم ردها كما تتلاه من كلام الشيخ السعدي؟ إذا تحصل من هذا إيه؟ أن ما نقله عن أحد إخواننا صفحة 125 تعليقا على قول ابن عباس، قال أخونا هذا في كتاب ضوابط التفسير عند أهل السنة والجماعة، إنما يقصد اللي هو ابن عباس الحاكم المسلم الملتزم بالحكم بشريعة الله، لكنه قد يجوز فيحكم بغير العدل في مسألة معينة فهذا لا يدخل إلا إذا استحل ما فعل. ماشي؟ قال خالد: والجواب على هذه الشبهة المتهافتة من وجوه، وشرع يجيب، مع إن خالد في صفحة 106 و107 نقل عن شيخ الإسلام فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله، لما وصل صفحة 125 نسي ما نقله عن أهل العلم، هو في 107 أول لما وصل 125 كان قد نسي ما نقله عن أهل العلم. هنا يقول شيخ الإسلام: فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن. وأما من كان ملتزما لكن خرج لهوى أو شيء يبقى ده إيه؟ أصغر. الشرق يروح مديها على طول. وأما من كان ملتزما راح مديها رقم 3 وكاتب تحت 3: المقصود بالالتزام الاذعان لاحكام الله ورسوله وعدم ردها وان لم يعمل بها كما سيتضح في كلام الشيخ السعدي الاتي. طب كلام الشيخ السعدي اهو: ومن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومن تركه مع التزامه فله حكم امثاله من العاصين. انتهى كلام الشيخ السعدي وحط الاقوال واداله رقم تحت في تيسير الكريم الرحمن. يبقى ده كذب على الشيخ السعدي ام لا؟ هل هذا متدين من كلام الشيخ السعدي؟ هل الشيخ السعدي زاد شيئا على كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله؟ طيب ادي مساله. المساله الثانيه: هل هذا صاحب كتاب ضابط التكفير الذي اتهمه العنبري بانه لوى كلام اهل العلم وحمله ما لا يحتمل، هل هذه التهمة تثبت على صاحب ضوابط التفسير أم أن عبارته بالضبط هي عبارة شيخ الإسلام وعبارة السعدي والعبارتان منقولتان صفحة 206 و107؟ يبدأ تحريف لكلام الشيخ السعدي أم لا؟ تحريف؟ طيب تعال بقى نلمسن عن الشيخ السعدي عشان نشوف حكاية الملتزم ومش ملتزم دي ايه. نراجع كلام الشيخ السعدي صفحة 80. انتم متفهمين ان الذي تذهبون اليه من انتزاع الاجماع على تفسير جميع من لم يحكم بشريعة خاتم المرسلين من كلام حافظ ابن كثير سوء ظن به واتهام له بالخط والتناقض. إذ أنه نقل رحمه الله في تفسيره العظيم أقوال السلف في هذه المسألة عند تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليك هم الكافرون. تقبلت زي ما الشيخ الألباني رحمه الله كل كتب الفقه تحكي خلاف أهل العلم في تفسير ترك الصلاة. قال لك إن مقصود ابن كثير واضح عند تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فحمل دي على دي. وهذا من أعجب ما رأيت ولا نكتفي بهذا. يعني شوف هو هنا أدي مسلك هو أولا يا رحمكم الله وألهمكم وجدكم تدبروا القول إن الذي تذهبون إليه من انتزاع الإجماع على تفسير جميع من لم يحكم بشريعة خاتم المرسلين من كلام الحافظ ابن كثير سوء ظن به واتهام له بالخط والتناقض. إذ أنه نقل رحمه الله في تفسيره العظيم أقوال السلف في هذه المسألة عند تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن هذه الأقوال التي نقلها قول من قال كفر دون كفر، ومن قال ليس بكفر ينقل عن الملة، ومن قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ومن قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. فكيف ينقل الإجماع على ضد ذلك؟ الكلام ده تفهم كده؟ طيب يا قوم إنه يذهب إلى من يذهب إليه، فها هو رحمه الله يقول في تفسير ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال وهذا أيضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه، فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس، وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادا ويقيدون النظري من القرظي، ولا يقيدون القرظي من النظري، بل يعدلون إلى الدية كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن، وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار. ولهذا قال هناك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. انتظرين بالكم؟ لكن هنا في الكلام اللي نقل في البداية والنهاية هل أورد هل احتج فيه بالآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ ما نحتج بإيه؟ احتج بقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نفس اللي فعله شيخ الإسلام ابن تيمية ونفس ما فعله ابن جرير الطبري برضو في نفس الشيء. فلا وربك لا يؤمنون يعني لا يصدقون بي ولا بك يا محمد حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ونفس ما فعله ابن حزم في الفطن في الملل والأهواء والنحل، ونفس ما فعله ابن القيم، ونفس ما فعلته اللجنة الدائمة. طيب قال فجعل علة كفرهم الجحود بما أنزل الله تماما كما قال شيخ المفسرين. من شيخ المفسرين؟ الطبري. إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون. وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر. لكن لما يجي عند قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون
هذه خلاف سنة. طيب، وقال أيضا الطبري في آخر تفسير قوله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله، قد تقدم عن طاووس وعفاء أنهما قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم إلى آخره. فكيف تنتزعون من كلامه إجماعا على ما تذهبون إليه من تفسير جميع من لم يحكم بما أنزل الله؟ إذا هو قال من كلام ابن كثير برضو على نفس الإيه تفصيل بدليل كلامه عند قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله. كده قلنا هاتف مسك الثاني، يا قوم إن الذي نقله الحافظ ابن كثير رحمه الله إجماع خاص بملوك التتار، ده إجماع خاص بملوك التتار، الصيغة للآية دي إجماع خاص بملوك التتار. طب بتقول خلاص فمن لم يحكم ما أنزل الله أجمع على أنه كافر، أي إن فعل ذلك جاحدا مخلص نفسه. هو عمل كده وانتجه كان حقه ينفذ بقى، لكن شوف الخبال بعدها بكام سطر يقول إن الإجماع ده خاص بملوك التتار ولا ينسحب بحال إلا على من تلبس بمثل ما تلبسوا به من نواقض الإسلام، والتي منها كما يقول شيخ الإسلام أنهم يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، حتى أن وزيرهم الخبيث الموحد المنافق صنف مصنفا مضمونه المريع السلام رضي بدين اليهود والنصارى. فهذا وأمثاله من مقدميهم كان، أنا بقرأ باختصار قاعد ناء الكلام عامل ترجمة عن الفتار ويقول لك ابن كثير كفرهم لذلك، كفرهم لذلك. هل ابن كثير في حيثيات قال هذا؟ ابن كثير كفرهم لذلك، يعني هل هم كانوا مؤمنين ثم كفروا؟ واحنا عايزين ان بس يعني اجماع خاص بملوك التتار، هل ملوك التتار دول كانوا مسلمين وبعدين كفروا لما اعتقد ان جنكيز خان هو الاله وما الى ذلك؟ يبقى ايه كلمه الياسق الذي ذكره الحافظ ابن كثير؟ وفي ذلك كله مخالفه لفرائع الله المنزله على عباده الانبياء عليهم الصلاه والسلام. فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الانبياء، من؟ فمن ترك، من دي من صيغ العموم؟ طيب، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على كفر محمد بن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم الى غيره من الشرائع المنسوخه كفر، فكيف بمن تحاكم الى ياسف وقدمها عليه؟ يقول اذا كان الواحد مش نفس الإجماع ده نقله ابن حزم في الإحكام، قال ولا يختلف مسلمان في أن إنسانا لو تحاكم إلى الإنجيل أو التوراة كان كافرا كفرا مجردا حلال الدم والمس. احنا قلنا الكلام ده قرأناه عليكم على استعداد أن نأتي بالكتب مرة ثانية حتى يظهر الله عز وجل هذا الأمر أكثر وأكثر. يوم يجي بعد كده يعمل ايه؟ ومما يدل ايضا على ان هذا الاجماع الذي نقله ابن كثير خاص بملوك التتار ومن تلبس بمثل ما تلبس به من نواقض الاسلام والتي منها الجحود والاستحلال بالحكم لغير ما انزل الله، كلام ابن كثير عند قوله تعالى اتحكم الجاهليه يرجون، يمطر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل الى ما سواه من الاراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعه الله كما كان اهل الجاهليه يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بارائهم واهوائهم. اذا كما كان ايه اهل الجاهليه وعلى كل من ينكر على كل من خرج عن ايه عن شرع الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل الى ما سواه من الاراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعه الله كما كان اهل الجاهليه يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بارائهم واهوائهم وكما يحكم به التتار. اذا الكلام هنا على التتار بس، طيب، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكيه المأخوذه عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك منهم، قال لك خلي بالك من كلمة منهم دي، منهم يعني التصور، تصور، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. فقول الحافظ ابن كثير في آخر كلامه فمن فعل ذلك منهم فهو كافر، واضح الدلالة على أن هذا التكفير خاص بهم، ومن حبى حذوهم في الجحود والاستحلال، جبت الجحود والاستحلال ابن كثير، وتلبس بنواقض الإسلام، جبت كلمة نواقض الإسلام. الإمام السلكاني أخوانا في مجموعة الرسائل السلفية لما كان يصف أحوال أهل اليمن ذكر أنهم تاركون للفرائض مباني الإسلام، قال هذا كفر، ويتحاكمون إلى الطواغيت ويتركون شريعة الله عز وجل، قال هذا كفر آخر. تاخدين بالكم؟ فهو هنا راح ضايق مدقق في كلام ابن كثير، كلام ابن كثير اللي موجود في البدايه والنهايه واللي موجود في التفسير عند قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، ليس فيه ما ذكره خالد العنبري، يقول لك واضح الدلاله ان هذا التفسير خاص بهم، ومن حذر حذوهم في الجحود، ذكر كلمه جحود، والاستحلال والتلبس بنواقض الاسلام. هل ابن كثير قال ان هم كفروا بسبب تركهم لنواقض الاسلام؟ اللي تارك نواقض الاسلام كافر، او المتلبس، استغفر الله، المتلبس بنواقض الاسلام كافر. لكن ابن كثير بيتكلم عن كفر المخصوص اللي هو ايه؟ العدول عن شرع الله المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، الى اهواء البشر والعياذ بالله. فهذا ما اضافه الى كلام ابن كثير، وزور على ابن كثير هذا الكلام مما انكر عليه في بيان اللجنة الدائمة. صورة صارخة من صور الرسل، بس احنا مثال من صور العشاء اوان، وبعد كده بقى النهاردة ايه هتتأخر ساعة، الساعة هتتأخر ساعة بإذن الله تعالى، فناخد كمان ساعة لربع كده او نصف ساعة لو حبيت، ان احببت بس عايزين نخلص رده على اللجنة الدائمة، ثم بعد ذلك راح جاي عامل ايه بقى؟ التأصيل الهام لمسألة التشريع العام، التأصيل الهام لمسألة التشريع العام اللي هو الوارد في بيان اللجنة الدائمة، نقله الإجماع أو زعمه الإجماع على أن الحاكم غير ما أنزل الله في التشريع العام لا يصح، فهو عايز يقول لك التأصيل الهام لمسألة التشريع العام، إيه التشريع العام اللي طلعنا فيها دي، وما الذي يلزم منها. ان شاء الله نصلي العشاء ثم نكمل، احنا هنخلص في البيان او رده على اللجنة الدائمة، وبعد كده التأصيل الهام بمسألة التشريع العام. والله في اشياء مفقية، اشياء مفقية بالفعل. فاقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد، احنا كنا قد وقفنا عند قول خالد العنبري اناشدكم الله جل وعلا ان تظهروا لي شيئا من ذلك، والبينة على من ادعى واليمين على من انكر. فنحن نثبت اشياء من ذلك. في صفحة 32 من رسالته قال ويكثر استشهاد هؤلاء في هذه القضية بتعليق الشيخ محمود شاكر على خبر أبي مجلز، وحسبوا أن الشيخ حفظه الله يذهب إلى ما يذهبون إليه من تكفير جميع من لم يحكم ما أنزل الله بجحود أو بغير جحود، وأن المقصود بتسميعه نحن القائلين بالتفصيل. وهكذا طاب لهم أن يفهموا من كلامه المتين. ومما يدل على غلط ما فهموه من الشيخ أمران: الأول تصريحه بذكر الطائفة التي يشنع عليها في تصديره لكلامه بقوله: اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة وبعد، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، واتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. هذا هو القدر الذي نقله من كلام الشيخ محمود الشافعي. واخدين بالكم؟ يقول بقى إيه؟ فهو يقصد بكلامه الآتي التشنيع والرد على طائفة معينة سوغوا للحاكم الحكم بقوانين الجاهلية. يبقى هو بيقول ان قصد الشيخ محمود شاكر ايه؟ التشنيع والرد على طائفة معينة سوغوا للحاكم الحكم بقوانين الجاهلية محتجين بأثر أبي مجلز السابق كما قال في أواخر مقالته: فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابهما وصرفها إلى غير معناها رغبة في نصرة سلطان أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله. ده كلام اللي بيقوله الشيخ محمود شاكر في آخر الكلام، هكذا بيقول خالد العنبري. يبقى خالد العنبري بيقول إن الشيخ شاكر محمود شاكر بيتكلم عن طائفة معينة بدليل أنه قال في فضل كلامك: اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة وبعد، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان. تلمس المعذرة لأهل السلطان يعني إيه؟ قالوا منذ صح؟ أم أن المراد تلمس المعذرة لأهل السلطان فلم يكسرهم؟ كده مش ده خبر المجلس يقول كده؟ قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فهو يقصد فهو يقصد بكلامه الآتي التشنيع والرب على طائفة معينة سوغوا للحاكم الحكم بقوانين الجاهلية محتجين بأثر أبي مجلز السابق كما قال في أواخر مقالته: فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها. اللي هيحتج بالأثرين دول هيحتج بهم في ايه؟ تعلم التكفير فقط ولا في التفويض؟ ها؟ تعلم التكفير رغبة في نصرة سلطان أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله. إذا هنا الكلام من صدر كلام الصدر من الشيخ شاكر محمود شاكر وكلام من نهاية كلام كده. هذا كتاب عمد التفسير، وآدي كلام الشيخ محمود شاكر ده الجزء الرابع، وآدي الكتاب وصفحة 157. يقول بقى هي الابتداء من صفحة 156 الشيخ محمود شاكر عشان يجيب نفس الكلام اللي خالد العنبري حذفه: اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة وبعد، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه. خلاص؟ وفي اتخاذهم قانون اهل الكفر شريعة في بلاد الاسلام. خالد العنبار انتهى عند حته دي عند دي في بلاد الاسلام. انا هشوف بقية الكلام لحد ما نرجع للنقل اللي ختم بيه خالد العنبار. طيب، وفي اتخاذهم قانون اهل الكفر شريعة في بلاد الاسلام، فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها. والناظر في هذين الخبرين لا محيص له عن معرفة السائل والمسؤول. فأبو مجلد لاحق ابن حميد الشيباني السدوسي قاعد عمل ترجمه لابي مجلد، ماشي، ومن ثم قال، الترجمه هي موجوده ما فيهاش اي شيء. ومن البين ان الذين سالوا ابا مجلد من الاباضيه انما كانوا يريدون ان يلزموه الحجه في تكفير الامراء لانهم في معسكر السلطان، ولانهم ربما عصوا او ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه، ولذلك قال لهم في الخبر الاول فانهم تركوا شيئا منه عرفوا انهم قد اصابوا ذنبا. وقال لهم في الخبر الثاني انهم يعملون بما يعملون ويعلمون انه ذنب. واذا فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار بأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة، وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا ولعلل وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائها. فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلد والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس؟ ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلد أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام، بيقول دي قضية جديدة، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن تم حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها، هذه واحدة. وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة، وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة، وإما أن يكون حكم به متأولا حكما خالف به سائر العلماء فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يكون كان في زمان أبي مجلد أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر جاحدا لحكم من أحكام الشريعة أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام فلذلك لم يكن قط فلا يمكن صرف كلام أبي مجد والإباضيين إليه. شباب فمن احتج فلم خرج العنبري ثاني. فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها وصرفها إلى غير معناها رغبة في نصرة سلطان أو احتيالا على تسليغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده فحكمه في الشريعة حكم جاحد بحكم من أحكام الله أن يستتاب. فإن أصر وكابر وجحد وجحد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام فحكم كافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين وكتبه محمود محمد كافر. إذا شوف الكلام اللي خالد العنبري حذفه نقرأه ثاني. كلام كثير لكن أهم ما فيه أنا حاطط تحت فصل. وإذا فلم يكن